الآن المسألة 21. يقول عليه الصلاة والسلام: فليوتر فليوتر. يؤخذ منه فضيلة الوتر، فضيلة الوتر يعني 1 و3 و5 و7. هل المقصود به العدد أو المقصود به صلاة الليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر. قوله يحب الوتر يعني يحب العدد ولا يحب قيام الليل اللي هو الوتر؟ قولان العلماء، بعضهم قال يحب الوتر يعني يحب صلاة الوتر، وبعضهم قال يحب الوتر يعني يحب الإنسان إذا عمل شيء بعدد أن يكون وترا، أن يكون وترا. هاتوا لنا أمثلة من الشريعة على أشياء السنة فيها أن تكون وتر. هذه قيام الليل، نعم، ها، الإفطار يوم العيد على تمرات وترا،
راحت
الوضوء 3، لكن إذا زاد فقد تعدى وظلم. شرب الماء على 3، أيوة. طيب إحنا الآن ما نبغى فقط الثلاث، الثلاث كثيرة، الثلاث كثيرة، مو سماع الخضر بالثلاث والطلاق بالثلاث والاستئذان 3، ويعني إذا جسنا عدد الثلاث كثيرة، إنما على فضل الوتر تكبيرات العيد، نعم. ها طيب إن يقول السماوات 7 والأرضون 7، طيب طيب الطواف الكلب فليغسله 7 والتسبيح بعد الصلاة 33، لكن ترى تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. طيب إذن إذا استعرضنا الأعداد اللي جاءت في النصوص الشرعية نجد أنه فيها أو من الوتر شيء كثير، شيء كثير. إن الله وتر يحب الوتر. طيب الفائدة 22 قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه. الفائدة 22 الاستيقاظ. الاستيقاظ هو الانتباه من النوم، وقد يطلق على الانتباه من الغفلة، وهذا واضح معروف. بس نسينا شيء قبل ما ندخل في المسألة، خل هذه 22، ها خلوا 23 نرجع 22. يقول فائدة: وإذا استجمر فليوتر. فهم منه بعض أهل العلم، فهم منه بعض أهل العلم إذا استجمر فليوتر أن الاستجمار هو استعمال البخور للتطيب. قالوا الاستجمار هنا يشمل أو يؤخذ من الاستجمار استعمال البخور للتطيب، استعمال البخور للتطيب، يقال تجمر واستجمر، نعم. وهذا ترى قال به الأصمعي، أو قاله الأصمعي من علماء اللغة، ونسب إلى الإمام مالك رحمه الله، نسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الاستجمار يدخل فيه التطيب بالجمر، وهو البخور، وهو البخور. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صفة الجنة: أهل الجنة مجامرهم الألوة، مجامرهم يعني الأشياء التي يتجمرون بها. فإذا قالوا إذا استجمر فليوتر يدخل فيها التطيب بالبخور، فكيف تكون صفته، فكيف تكون صفته؟ فقال بعض أهل العلم، فقال بعض أهل العلم إنه يستخدم 3 قطع، يستخدم منه 3 قطع، أو أنه يستخدم، أو أنه يستخدمه 3 مرات، إما أنه يستخدم 3 قطع أو يستخدمه 3 مرات. ولذلك يعني إذا رأيت بعض العوام يديرون المبخرة 3 مرات يعني فيها المسألة هذه، هم أول هالعادة هذه في المجالس 3 و4 على الطاولة ولا لا؟ لا، هل هو هذا عادة الناس؟ إذا انتهى العود ما في بعود. طيب، فإذا لو أنه استجمر يعني في البخور ثلاثا أو خمسا مثلا فلا بأس، يعني على ما فهم بعض أهل العلم داخل فيه، قد يدخل فيه، لكن المعنى الأصلي المقصود لا شك المقصود هو الاستجمار وإزالة النجاسة. طيب، 23 في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم، وذكرنا الاستيقاظ هو الانتباه من النوم، وقد يطلق على الانتباه من الغفلة فيقال استيقظ فلان من غفلته. ثم قال الفائدة 24 يقول: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يديه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ما هو تعريف الإناء؟ 24 تعريف الإناء: الإناء هو كل ما يغترف منه، كل ما يغترف منه كالقصعة والغضارة، نعم، والقدر، هذه كلها تعتبر آنية. لكن الإبريق مثلا، الإبريق الذي يصب منه لا يغترف منه اغتراف، إنما يصب به صبا، فهذا يدخل في الآنية؟ الجواب لا، لا يدخل في الآنية، لا يعتبر إناء في اللغة، لا يعتبر إناء. فإذا الآن الكلام على الكلام الآن الحديث: ما يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على الآنية التي يغترف منها، فكل ما يغترف منه فهو إناء، وبالتالي يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. طيب، الآن يقول في الحديث المسألة 25، يقول الحديث ثلاثا، يقول: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. ثلاثا تعود على إيش؟ يغسل، على الغسل، أنه يكون ثلاث مرات ثلاثا. فإذا كيف يغسل يديه ثلاثا؟ هناك أكثر من كيفية ذكرها أهل العلم. بعضهم قال يعني يسكب مثل على اليد، على إحدى اليدين ويغسلها مع الأخرى، هذه واحدة، ويسكب ثانية ويسكب ثالثة، وبعضهم قال يسكب على اليمنى فيغسلها مرة ثم مرتين ثم ثلاث، ثم يسكب على اليسرى فيغسلها مرة ثم مرتين ثم ثلاث، وبعضهم قال إنه هذا الأخير يأخذ ماء أكثر، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان قد ورد عنه أنه كان يتوضأ بالمد، فإنه إذا كان سيغسل يديه بهذه الطريقة اللي هي غسل اليمنى لوحدها ثلاثا واليسرى لوحدها ثلاثا سيأخذ ماء كثيرا، سيأخذ ماء كثيرا، فلعل الأقرب أنه يغسلهما معا ثلاث مرات. فإذا سكب وغسل الثنتين، هذه مرة ثنتين ثلاث، فقد طبق الأمر وعمل به. طيب، الآن 26، حكم غسل اليدين، حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا يجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مطلقا في جميع الحالات، قبل إدخاله في الإناء يجب غسل اليدين. القول الثاني يستحب غسل اليدين قبل إدخاله في الإناء وليس بواجب، وهذا قول الجمهور، أول قول الظاهرية والثاني قول الجمهور، يستحب. الثالث التفريق بين إذا كان النوم في الليل أو النوم في النهار، وهو قول إمام أحمد رحمه الله، قال إن الحديث يقول: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة هي نوم الليل، فإذا نام في النهار فإنه لا يشمله الأمر، وإنما الأمر مشمول بما إذا كان نام في الليل، ذلك لأن نوم الليل أطول والتعرض فيه للقذارات أكثر. لكن بعضهم قال: ما الفرق إذا كان هذا نوم وهذا نوم، فأنت تدري في الليل أين باتت، وفي النهار في الليل ما تدري أين باتت، وفي النهار تدري أين باتت إذا نمت، كلها ما تدري أين وضعتها، فقالوا هذا من باب الغالب. إذن قالوا أين باتت يعني استعمال لفظة البيتوتة البيت بيات، هذا استعمال جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، يعني ما هو معناه إذا نام في النهار يأخذ منه كذا، فهذا رأيهم. قالوا فإذا الأولى عند القياس أن ينطرد الأمر، أنه أي نوم أي نوم إذا قام من النوم ما يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ما دامت العلة أنه لا يدري أين كانت يده، فإذا هو لا يدري سواء كان النوم في النهار أو في الليل أين باتت يده، أين كانت اليد. طيب الذين طيب الآن الفائدة 27، فائدة الأمر بغسل اليدين. فائدة الأمر هي في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري، فربما أصابت نجاسة أثناء النوم. وحكي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إن أرض الحجاز كانت حارة، أرض الحجاز أرض حارة، وكان الناس في الغالب يستجمرون بالحجارة ولا يستجمرون بالماء، وطبعا ليش؟ لأن الماء يكون إيش؟ حار يعني ساخن، وهذا يعني ما هو مثل البيوت. الآن حتى ونحن في البيوت الماء إذا جاك من المواسير ساخن جدا، صح؟ فيؤذي أحيانا، يؤذي المحل يعني، وقد لا يتمكن من تبريد. تصور ناس ما عندهم إلا ما عندهم بيوت مثل الآن، ولا عندهم خزانات تحت وأشياء تبرد، نعم، أو في الصيف يشغلوا السخان وفي الشتاء يطفي السخان ويستخدم الماء السخان في جميع الحالات. فإذا كان استخدام الماء هذا الحار يعني في أرض الحجاز، يقول في أرض الحجاز الماء حار، وإذا جاء يستنجي فيه أو يغسل فيه فإنه يتضرر ويتأذى، فكانوا يستخدمون الاستجمار. وهنا تظهر فائدة الاستجمار، فائدة أخرى للاستجمار، ربما يكون ماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستخدمه لحرارته، ولا يتسنى دائما تبريد الماء. فقال إنهم إذا كانوا يستخدمون الحجارة ويستجمرون بها فإذا ناموا أصاب العرق مواضع النجاسة، فربما جالت يده أثناء النوم فأصابت تلك النجاسة الباقية، نعم، بعد الاستجمار، فإذا جاء يدخل يده في الإناء فإنه يدخلها وفيها هذه أثر من القذارة. فلأجل ذلك فهو يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. الفائدة الثانية أن الإنسان سينقل الماء إلى الفم بيديه، والناقل يعني الأداة الناقلة الأصل اليد التي تنقله فلا بد أن تكون طاهرة، لأن الناقل لو كان نجس لتنجس الماء الداخل إلى فيه، بالتالي غير تنجس الماء أيضا يتنجس ما دخل إلى الفم مثلا والوجه ونحو ذلك. فإذا لو جاء واحد وقال لو ما في إناء صنابير حلفيات مثلا فماذا نفعل؟ لو جاء واحد ما غسل يديه وأعطوه مباشرة من الحنفية وضع، ها، فإنه يكون هذا إذا كان فيه قذر أو خبث أو شيء يكون قد انتقل إلى جسمه، صح ولا لا؟ فإذا الفائدة الغسلة ثلاث موجودة حتى لو ما كان في إناء، فإن وجود الماء في الإناء نحميه من النجاسة بهذا الغسل، وكذلك تطهير اليد الناقلة حتى لو بغير وجود الإناء هو فائدة أيضا، فنحن نغسل اليدين ثلاثا حتى لو كان من الصنبور مثلا. طيب حكم غسل اليدين، إذن حكم غسل اليدين ذكرنا الأقوال في غسل اليدين، ذكرنا الأقوال في غسل اليدين. هل الواجب هو غسل، يقول فليغسل يدين، هل الواجب هو غسل يدين أم غسل كفين؟ ما رأيكم؟ الكفين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي الأكف الكف، وليست اليد كلها، الكف. الكف سمي كفا لأنه يكف به الشيء ويمنع، فسمي الكف كفا لأنه يكف به الشيء ويمنع. فالمطلوب إذن غسل الكفين. كيف علمنا؟ بالسنة العملية، بالسنة الفعلية علمنا أنه كان يغسل كفيه وليس يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، وإنما يغسل الكفين، فعرفنا ذلك من السنة العملية. طيب، فالغسل إذن غسل الكفين ذكر، ذهب بعض أهل العلم لأنها واجبة، ذهب بعض أهل العلم لأنها غير واجبة، وهو الأكثر أنها للاستحباب. من أدلتهم يعني لو واحد قال فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، فليغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، لماذا حملوه على الندب؟ لماذا؟ هو الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، فلماذا حملوه على الندب؟ ما هي القرينة؟ قالوا القرينة أولا حديث الأعرابي أنه لما علمه الوضوء ما قال اغسل يديك. القرينة الثانية أو اغسل كفين قبل. القرينة الثانية قالوا الجمهور، طبعا قول الجمهور الذي يقول لنا للاستحباب، قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الشيء اللي هو العلة في الغسل هل هو شيء متيقن؟ وإنما هو شك. وقد علمنا أن الأشياء بالنسبة لهذا القضية أربعة: أولا اليقين، ثانيا الظن، ثالثا الشك، رابعا الوهم. فإذا كنت متأكد تماما من الشيء فهو يقين، إذا غلب عليك أنه حصل مثلا فهو ظن، وإذا ما تدري حصل أو ما حصل مستوي عندك الطرفين فهو شك. وإذا كان هذا الشيء الذي تعلقت به لا أصل له، بنيت تفكيرك وشعورك على شيء لا ليس له وجود، فيكون وهما، فيكون وهما. فإذا لو أن الإنسان تيقن أنه مثلا أحدث يجب عليه الطهارة، غلب على ظنه شك توهم، الوسوسة من أي نوع؟ الوهم. الوسوسة من نوع الوهم. طيب قوله فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا أي نوع؟ يقين. فإذا في أحكام متعلقة باليقين. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سجود السهو فليتحرى الصواب، هذا إيش؟ فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ظن، فإن غلب على ظني أنها أربعة هل يقوم؟ لا، بس يسوس الاثنين، وإذا غلب أنها ثلاث يأتي بواحد. طيب إذا ما درى أنها ثلاث أو أربعة فهذا إيش اسمه؟ شك. فإذا صار موسوس دائما يزيد ركعة في الصلاة، هذا متوهم وهم. فإذا الحالات أربع: يقين وظن وشك ووهم، وكل واحدة لها حكم. قال الجمهور فليغسل لديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هو الآن ما هي العلة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؟ الشك، لا يدري ولا يدري، ما غلب على ظني، ما رأها قريبا من مكان أو كذا، فإن أحدكم لا يدري، فإذا هذا شك. قال الجمهور هل نوجب على الناس شيء من أجل الشك؟ هل يجب بالشك؟ يجب على الشخص، على يعني المكلف، يجب عليه شيء بالشك من أجل الشك؟ ما يجب. فهذه هي العلة عندهم من الأشياء التي صرفوا بها الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا قال ما هي القرينة؟ هذه من القرائن عندهم. طيب، المسألة 29: طيب انت اللي كتب مسألة فيها صارت عنده 29 واللي ما كتب مسألة صارت 28. طيب أخذ العلماء من هذا الحديث غسل الأخباث أو النجاسات ثلاثا، قالوا إذن لابد ما ننزل عن الثلاث، فلو أصاب ثوبك بول نعم أو نجاسة فإنك تغسله كم مرة؟ ثلاث مرات على الأقل، ثلاث مرات على الأقل. الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، والثانية تنقي الموضع من الأثر، والثالثة توجب البراءة ويحصل اليقين بسببها فإذا استدلوا من الحديث على أن غسل الأنجاس يكون ثلاثا على الأقل، فإذا أصاب ثوبك نجاسة فإنك تغسله على الأقل ثلاث مرات، ثلاث مرات. طيب
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الحديث الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن الآن في ليلة الاثنين الثاني من ذي القعدة لعام 1412 للهجرة، وسيكون حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب المسألة الأولى التي سنتكلم عنها في هذا الحديث إن شاء الله، أولا روايات الحديث ومخرجي من أهل العلم. هذا الحديث جاء كما سمعتم بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم، ومسلم رحمه الله في كتاب الطهارة أيضا، وقد رواه أبو داود في كتاب الطهارة في باب البول في الماء الراكد، والترمذي في كتاب الطهارة في باب كراهية البول في الماء الراكد، وكذلك النسائي في الطهارة باب الماء الدائم، ورواه الإمام أحمد رحمه الله كذلك. ولقد جاء في رواية الترمذي في آخر الحديث: ثم يتوضأ منه، بدل ثم يغتسل منه ثم يتوضأ منه. والحديث هذا أيضا رواه الدارمي رحمه الله تعالى، وهناك ألفاظ لهذا الحديث مثل: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، وهو ما أخرجه عبد بن حميد رحمه الله تعالى. أما حديث أو رواية مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فإن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرجه في كتاب الطهارة، وأيضا رواه النسائي رحمه الله في الغسل والتيمم باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. وهذا الحديث موجود عند أحمد أيضا وعند أبي داود في كتاب الطهارة باب البول في الماء الماء الراكد كما ذكرنا بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة ولا يغتسل فيه من جنابة. رواية مسلم هذه التي أوردها المصنف، الآن المصنف وهو الإمام الحافظ عبد الغني أورد في هذا الكتاب أورد اللفظ المتفق عليه وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولفظ مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب هذا تتمته كما يلي. عن أبي هريرة روى مسلم وابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة، واحد عنده ماء دائم وهو جنب كيف يفعل يا أبا هريرة وهذا منهي عن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، فكيف سيرفع الجنابة إذن وهو منهي أن يغتسل في الماء الدائم؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا. فإذا لفظة يتناوله تناولا هذه لفظة مرفوعة أو موقوفة؟ موقوفة، وهي المسألة الثانية في هذا الحديث التنبيه على زيادة يتناوله تناولا وأنها زيادة موقوفة، وهذه الفائدة فيها التنبيه أيضا على الفرق بين المرفوع والموقوف. الآن أبو هريرة الراوي يقول للناس المستمعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، سمعه أحد الأشخاص من التابعين ألا وهو عبد الله بن السائب مولى هشام بن زهرة، فقال يا أبا هريرة كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فهذا الرجل التابعي سأل الصحابي قال كيف يفعل إذن؟ فقال أبو هريرة مجيبا يتناوله تناولا. نلاحظ أن المصنف عبد الغني رحمه الله ما ذكر هذه اللفظة، قال وفي لفظ ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فلماذا لم يذكر الحافظ عبد الغني هذه اللفظة؟ لأن كان من شرطه أن يذكر المرفوع فقط فلم يذكر الموقوف، فلم يذكر اللفظة لأنها موقوفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبهذا يتبين أن الفرق بين المرفوع والموقوف أن المرفوع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من كلامه عليه الصلاة والسلام أو من فعله وأمره ونهيه وتقريره فهو منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع. أما الموقوف فهو ما نسب إلى الصحابي نفسه من كلام الصحابي نفسه من عند نفسه أو ما رواه التابعي عن الصحابي من كلام الصحابي لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لفظة يتناوله تناولا هذا من موقوف من الحديث الموقوف، موقوف على أبي هريرة. طيب طبعا هذا يفرق لأنه الحديث المرفوع ما يمكن يعني مقبول في جميع الحالات، مقبول إلا إذا ظهر فيه شيء في السند أو في المتن، لكن الحديث الموقوف إذا كان موقوف عن الصحابي فيحتمل أنه شيء غيبي، فإذا كان الصحابي غير معروف برواية الإسرائيليات قبلنا الحديث، إذا كان قاله الصحابي ولم يعرف له مخالف بين الصحابة متفقين على هذا الرأي فهو محتج به مقبول، لكن قد يكون هذا رأي الصحابي وهناك من الصحابة من خالفه أو جرى عمل أهل العلم على خلافه، ففي هذه الحالة لا يصبح مسلما به. فالتمييز بين المرفوع والموقوف فيه فائدة لأن المرفوع كلام الوحي، فالاحتجاج به واجب، والرجوع إليهم مسألة مسلم بها، لكن كلام الصحابي يحتمل أن يكون له حكم الرفع، يحتمل أن يكون الصحابة متفقين عليه، ويحتمل أن يكون الصحابة مختلفين فيه، وهذا رأي الصحابي، هذا فهمه هو وكلامه الشخصي. المسألة الثالثة، مناسبة الحديث لكتاب الطهارة. الآن المصنف أين أورد حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه؟ كتاب الطهارة من صحيح. فما هو ما هي العلاقة؟ إيش يعني ما هي مناسبة الحديث لكتاب الطهارة؟ يعني ما هي العلاقة بين الحديث والكتاب الذي هو العنوان الرئيسي الموضوع تحته هذا الحديث؟ ما هي العلاقة؟ طبعا علاقة واضحة، علاقة الحديث بالباب من جهتين. الجهة الأولى أن الطهارة تحصل بالماء، والحديث يبين صيانة الماء الذي هو أداة الطهارة، صيانة الماء عن النجاسات والقذرات. واضح، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذه نجاسات. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذه قذرات. فإذا الطهارة تحصل بأي شيء؟ بالماء أو بديله التيمم. طيب، الماء هذا الذي يتطهر به لا بد أن يصان عن النجاسات والقذرات، فإذا الحديث له علاقة بكتاب الطهارة أم لا؟ طيب، الوجه الثاني للتعلق أن الغسل من الجنابة هو أحد أنواع الطهارة، رفع الحدث. فأنت تعلم أن رفع الحدث إذا كان الحدث أصغرا فإذا رفعته بالطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى ترفع الحدث الأكبر وهو الغسل، وأيضا طبعا ترفع الحدث الأصغر ولا شك. فالحدث الأكبر هو مثل إيش؟ الحدث الأكبر الجنابة، الحيض، طيب النفاس. فالطهارة الكبرى ترفع الحدث الأكبر، ولذلك الحديث يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فإذا الحديث فيه ذكر لرفع الجنابة بالغسل، رفع الجنابة، ورفع الجنابة أليس هو الطهارة؟ إذن متعلق مباشرة بكتاب الطهارة. فإذن تعلقه من وجهين، من وجه الشيء المستعمل الأداة وهو الماء، ومن جهة الطهارة برفع الحدث الأكبر وهو الجنابة الموجودة في لفظ الحديث. المسألة الرابعة، ما علاقة الحديث، ما مناسبة الحديث للحديث الذي قبله؟ الحديث الذي قبله الذي شرحناه المرة الماضية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وألفاظ مسلم التي أوردها. هذا الحديث ذكرنا فيه ثلاث جمل، صح ولا لا؟ لأي الثلاث أورد المصنف الحديث في كتاب الطهارة؟ لأجل أي عبارة من عبارات الثلاث؟ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فما هي المناسبة بين الحديث هذا؟ لماذا جعل المصنف الحديثين وراء بعض؟ المصنفين العلماء إذا صنفوا من دقتهم رحمهم الله أنهم يرتبون الكتب ويرتبون الأبواب ويرتبون الأحاديث داخل الأبواب، فترتيبهم الأحاديث وراء بعض بترتيب معين ليس عبثا، فيه فوائد معينة. لماذا قدم الحديث هذا وأخر الحديث ذاك؟ فيه فوائد. فالجواب عن هذا، الجواب إن الحديث السابق فيه بيان صيانة الماء من النجاسة المشكوك فيها، لأنه أمر المستيقظ من النوم أن لا يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها، لأنه لا يدري أين باتت يده، فقد تكون مرت على نجاسة، نعم، أو لمست العورة ثم يضعها في الإناء. طيب، فإذا الحديث السابق فيه بيان صيانة الماء عن النجاسة المشكوك فيها، فأتبعه بحديث أبي هريرة هذا الذي فيه بيان صيانة الماء عن النجاسة المتيقنة، وهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فيتبين إذن أن إرادة المصنف لهذا وراء هذا فيه مناسبة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة إعراب الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. من يعرب لنا الحديث؟ من يعرب الحديث؟ أيوة هناك. لا ناهية تجزم فعل مضارع. لحظة، يغتسل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون. طيب، أحد فاعل مرفوع بضم الظاهرة والكاف. طيب، محل جر بالإضافة. في الماء جر، في الماء حرف جر والماء متعلق بالفعل. الجار والمجرور في الماء متعلق بالفعل وهو الغسل. طيب، الدائم صفة، الماء الماء الدائم، فالصفة تتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثا، نعم، وبالعلامات الإعرابية رفعا ونصبا وجرا وإفرادا وجمعا. فإذا الماء مفرد، فالصفة لابد أن تكون مفردة، الماء الدائم. طيب، والصفة الموصوف معرف، فلابد أن تكون الصفة معرفة، الماء الدائم. طيب، فإذا والصفة تتبع الموصوف، فبما أن الصفة الموصوف مجرور فإذا الصفة مجرورة، الماء الدائم. طيب، من يكمل؟ وهو جنب، وهو جنب، أيوة، الواو واو الحال. هو مبتدأ وجنب خبر المبتدأ، وجملة هو جنب حال، جملة هو جنب حال، يعني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم حال كونه جنبا. فإذا هذه الواو ليست واو العطف ولا واو المعية، واو الحال. لا يغتسل أحد، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب، الآن نفهم العبارة بالتفكيك بالتفصيل بالإعراب. الفائدة السادسة، لا الناهية، لا الناهية، والنهي في الشريعة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مجردا عن القرائن التي تصرفه عن ظاهره، والحالة الثانية أن يكون مشتملا على القرائن أو على قرينة توجب صرفه عن ظاهره. النهي في الشرع في خطاب الشارع ماذا يقتضي؟ يقتضي تحريم، يعني إذا سمعت الله يقول لا تفعل كذا، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل كذا، فالأصل أن هذا الخطاب الموجه إلى المكلف بالنهي يفيد تحريم هذا الفعل. هذا الأصل، النهي يقتضي التحريم، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة مثلا، فإن النهي في هذه الحالة لا يعتبر نهي تحريم، ويعتبر نهي مثلا للكراهة أو للتنزيه. فالقاعدة عند الأصوليين أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم، تدل على التحريم وتقتضي التحريم. ما هو الدليل على هذه القاعدة الأصولية؟ هل أتى بها العلماء من عندهم، يعني أن النهي يقتضي التحريم؟ أيوة. وما نهيتكم عنه فانتهوا، طيب وبناء على ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب يدل على عدم جواز هذا الفعل من ناحية الأصل، أن هذا النهي للتحريم، طيب لو واحد قال ما هي القرينة، بين لنا، يعني النهي يقتضي التحريم ما لم يأتي صارف، ما هو الصارف؟ الذي قد يصرفه إلى الكراهة مثلا؟ فنقول نحن بينا سابقا أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب أو الجواز مثلا. وذكرنا مثال قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، قوله فاصطادوا فعل أمر، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، وتوجد قرينة تدل على أن الأمر لغير الوجوب مثل الاستحباب أو الجواز مثلا والإرشاد. فأين القرينة في قوله وإذا حللتم فاصطادوا التي أوجبت لنا صرف اللفظ عن ظاهره وهو الوجوب إلى أن يكون مثلا شيئا مستحبا أو جائزا؟ نقول القرينة هي أن الفعل وهو الاصطياد كان كان حلالا قبل الإحرام، فإذا إحنا لما حلينا من الإحرام رجعنا للأصل، والأصل هو جواز الصيد. وإذا حللتم فاصطادوا يعني ارجعوا إلى الأصل وهو حل الصيد قبل الإحرام. ولذلك العلماء يذكرون قاعدة وهي كل أمر بعد حظر يفيد الإباحة، فالآن باشروا فعل الأمر يقتضي الوجوب في الأصل، فما الذي أوجب لنا أن نصرفه عن ظاهره للجواز مثلا أو للاستحباب؟ أن وطئ المرأة وطئ النساء كان جائزا قبل الصيام، يعني قبل البدء بالصيام هو جائز، طيب حلال، طيب فالآن باشرهن. فنقول الآن النهي نفس الشيء مثل الأمر، النهي يقتضي التحريم مثل الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا كان صرفه صارف. هاتوا مثال على نهي يقتضي التحريم في الأصل فوجدت قرينة صرفته إلى غير التحريم، فجاءت قرينة صرفته إلى غير التحريم. هاتوا نهي الأصل فيه التحريم، الأصل في النهي التحريم، لكن في قرينة في النص جعلت اللفظ لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي كراهة مثلا أو يعني شيء آخر مثل خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى فقط، وتكون قرينة واضحة، تكون قرينة واضحة. نعم. لا، احنا الآن في النهي ترى، مو في الأمر. هذه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله يعني بيع واشتري، هذا أمر، لكن ما يفيد الوجوب. تطلع من الصلاة تبغى تشتري اشتري، ما تبغى تشتري ما أنت ملزم تشتري. فإذا ما الذي جعله ينصرف عن الوجوب إلى الجواز؟ أنه البيع والشراء كان حلالا قبل النداء الثاني، فلما انتهت الصلاة والخطبة رجعنا للأصل وهو الجواز. نعم. هذا على أحد القولين. احنا ذكرنا وإذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فذكرنا أنه بعض الجمهور قال أنه النهي هذا للكراهة. وما هي القرينة التي عندهم صرفتها عن تحريم الكراهة؟ فإن إنه علل النهي بشيء مشكوك فيه، وهو فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والمعلوم أن الشيء المشكوك فيه هل يلزم منه، يجب منه الفعل؟ لا، الاحتياط ما هو واجب. هذه قاعدة عند العلماء، الاحتياط ليس بواجب، قاعدة مهمة، الاحتياط ليس بواجب. طيب، طبعا نحن ناقشنا المسألة أكثر، لكن هذه مثال مثال. فنأتي الآن إلى حديثنا هنا، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هنا في نهي الآن. قبل أن ندخل في مناقشة النهي هذا للتحريم أم للكراهة، دعونا نفسر كلمة جنب. فإذا المسألة الآن كم؟ السادسة، السابعة. تفسير لفظة الجنب، تفسير لفظة الجنب، معنى الجنب. أما معنى الجنب فهو مشتق من الجنابة، والجنابة في اللغة العربية بمعنى البعد، الجنابة بمعنى البعد. فسمي الجنب جنبا. لو قال واحد ايش العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي هو البعد، هذا الجنابة بمعنى اللغوي البعد. طيب والشرعي لماذا سمي الجنب جنبا؟ منهم من قال إن الجنب مأخوذ من الجنب، لأن الغالب أن الشخص تصيبه الجنابة من الجماع، وهو إلزاق الجنب بالجنب. ومنهم من قال إن الجنب مأخوذ من الأجنبي، والأجنبي يعني البعيد، ومثل ما قلنا أن الجنابة بمعنى البعد، ويقال فلان أجنبي يعني بعيد، ومناسبته أن الشخص الذي عليه الجنابة يبتعد عن فعل العبادات التي تجب لها الطهارة، التي هو ليس عليها وليس طاهرا. فمن هذا الوجه وصف الجنب بلفظة الجنب، الذي عليه فقد الطهارة بالجنب. وكلمة الجنب تطلق على المفرد والمثنى والجمع، تطلق على المفرد والمثنى والجمع، وكذلك تطلق على المذكر والمؤنث. فيقال رجل جنب، وامرأة جنباء، جنيبة جنب، رجل جنب وامرأة جنب. طيب، وكذلك تطلق على المفرد والمثنى والجمع، فيقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب. فهذه لا يتغير لفظها. وقول الله عز وجل وإن كنتم، يعني هذا جمع، لفظ جمع، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فما تغير اللفظ. فإذا كان رجل جنب أو الجماعة جنب، حمك الله، نفس اللفظ، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وبعض أهل اللغة قالوا لا بأس أن يتغير اللفظ، فيقال رجل جنب ورجلان جنبان ورجال جنبون جنبون. طيب، الآن هذا في معنى الجنب. طبعا الجنب يترتب عليه أحكام، مثلا عدم جواز الصلاة، عدم جواز مس المصحف، عدم جواز مثلا المكث في المسجد وما شابه ذلك، أو قراءة القرآن على قول، قراءة القرآن كذلك، ما يقرأ القرآن الجنب ما يقرأ القرآن، فيترتب عليه أحكام الجنابة. طيب الجنابة، ما هي موجبات الجنابة؟ أو ما هو التعريف الشرعي للجنابة؟ الآن نحن كله ذكرنا هذا التعريف اللغوي، ذكرنا التعريف اللغوي وارتباط اللفظة شرعا باللغة، وكيف تأتي من ناحية الصيغ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. لكن ما هو الجنب في الشرع؟ يعني هل الحائض يطلق عليها جنب مع أن حدثها حدث أكبر ولا أصغر؟ أكبر. النفس يطلق عليها جنب؟ من هو الجنب؟ من هو الجنب الذي أصابته جنابة؟ طيب كيف تصيب الإنسان الجنابة؟ بالإنزال. طيب لو واحد وطأ زوجته لكن ما أنزل، هل يعتبر جنبا؟ هل يعتبر جنبا؟ إذا توسع، ما صار فقط الإنزال، إذا صار الإنزال أو الوطأ، فسواء كان الإنزال بوطأ أو بغير وطأ، لأنه يمكن أن ينزل في الجماع بالوطأ أو بالاحتلام مثلا في الليل بغير الوقت، مثلا اذا احتلام في النوم بغير الوقت. وقد يكون الجنب ايضا بوطء دون انزال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الغتاء الختانان فقد وجب الغسل، يعني انزل او لم ينزل. ولذلك فيكون تعريف الجنب هو من عليه حدث اكبر يوجب الغسل بانزال او وطء. فيكون الجنب هو من عليه حدث أكبر يوجب الغسل بإنزال أو وطء، فهذا يكون جنب. فما يصير مثلا واحد يقول الجنب هو المحدث حدثا أكبر فقط، يعني فنقول لا، في حدث أكبر لكن غير الجنابة. طيب نأتي الآن إلى المسألة، وهي المسألة رقم 8: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء، لفظة في، هذه لفظة في الماء وش تدل عليه؟ لفظة في هذه، في ايش هي باللغة؟ يقال ايش في، اي بس إيش في الظرفية. طيب يعني في داخل، في يعني داخل كذا. لا يغتسل احدكم في الماء يعني داخل الماء، معناها ان الانسان لو اخذ الماء واغتسل خارج هذا الماء الدائم، أخذه سحب من الماء الدائم واغتسل برا، ما اغتسل في الماء الدائم، اغتسل برا، هل يكون قد هل يكون تناوله الحديث؟ لا. ولذلك افهم هذه اللغة العربية مهمة في فهم النصوص. في أفادتنا حكم، وهو أن النهي يتناول من اغتسل داخل الماء هذا الدائم، لكن لو أنه سحب الماء، سحبه أو غرفه وأخذه إلى الخارج، خارج البركة أو خارج الحوض أو خارج المستنقع، ثم ذهب وسكبه عليه اغتسل به، هل يكون متناولا النهي يتناوله؟ لا، ما يتناول، لأن في يعني الظرفية داخل هذا، فلو أخذه إلى الخارج لم اعتبر داخلا في الحديث. فإذا هذه لفظة فائدة في الظرفية وما تدل عليه، في الظرفية وما تدل عليه من النهي عن الاغتسال في الماء داخل الماء، وليس وبذلك من أخذه وأخرجه واغتسل به فإنه لا يكون داخلا في الحديث. ولذلك الصحابي قال إيش؟ يتناوله تناولا، يعني يغرفه غرفا، يأخذ صحن بإناء، يأخذ بمغراف بسطل بدلو، يأخذ من الماء وبعدين يسكب على نفسه. خارج هذا الحوض أو المستنقع أو البركة أو الحفرة مثلا. والآن نرجع إلى الفائدة التاسعة، وهي أن الآن ما حكم الاغتسال في الماء الدائم؟ هو هل النهي للتحريم أم لا؟ ما حكم الاغتسال في الماء الدائم وهل النهي للتحريم أم لا؟ ذكرنا أن الأصل في النهي أنه للتحريم، وبناء على ذلك فإننا سنتوقع أن يكون هناك أحد القولين على الأقل، قول من الأقوال أن حكم الذي يغتسل في الماء الدائم أنه فعل محرما وأنه آثم. اللي يغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون قد ارتكب عملا محرما وهو آثم. فهذا القول هو القول الأول في المسألة، وهو أن هذا الفعل للتحريم، أن هذا النهي للتحريم، وهو قول الظاهرية والحنفية وعدد من العلماء المحققين. قالوا إن الحديث ليس فيه قرينة صحيحة تصرف هذا النهي عن التحريم. ما في الحديث قرينة صحيحة، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، خلاص واضح، ما في أي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة مثلا. فإذا هذا باق على الأصل وهو التحريم. القول الثاني أنه لل إيش متوقع أنه يكون يعني الكراهة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أو المشهور من مذهبه، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. ليش يعني قلنا ظاهر؟ يعني استنبط من كلام الإمام أحمد، لأنه سئل عن هذا فقال لا يعجبني، ومرة قال لا ينبغي. الإمام أحمد كان رحمه الله يحتاط في الألفاظ، نعم ما يأتي بجزم، فقال لا، يقول لا يعجبني لا ينبغي أكره ذلك، وأحيانا يكون حراما وأحيانا يكون مكروها عنده. ولذلك فيه لابد واحد بالنسبة للإمام أحمد يقرأ البحث مثلا بحثا من مكتوبا عن ألفاظ أحمد ماذا تدل عليه. واعتنى أصحاب المذهب أحمد برحمه الله بهذه القضية، وهي الإمام أحمد قال لا ينبغي أكره ذلك مثلا، لا يعجبني إيش معناه. ففي ألفاظ عند الإمام أحمد تعني التحريم برأيه، طبعا في ألفاظ تعني الكراهة، في ألفاظ تحتمل التحريم تحتمل الكراهة عند الإمام أحمد. فلما سئل أحمد رحمه الله عن الاغتسال الجنب بالماء الدائم قال لا يعجبني، ظاهر المذهب ظاهر الكلمة ظاهر أنها للكراهة. ولذلك ذهب الحنابلة إلى موافقة الشافعي رحمه الله، ووافق الشافعي رحمه الله في كراهة الانغماس في الماء الدائم للجنب. وهذا أيضا مذهب الإمام مالك، فالأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن النهي لأي شيء للكراهة. طيب هنا لابد أن يسأل سائل فيقول هؤلاء الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن النهي للكراهة، ها؟ فكيف وهذا يقتضي النهي يقتضي التحريم، فلماذا ذهبوا إلى الكراهة؟ طبعا لابد أن نقول يوجد قرينة أو صارف، فما هي إذن؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم قالوا ذلك لأنهم نظروا إلى الجنب. الجنب هل هو نجس؟ نجس؟ الجواب لا، ما هو نجس. ولذلك لما قال أبو هريرة كنت جنبا فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه عرب، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، وفي لفظ إن المؤمن لا ينجس. فقال هؤلاء إذا كان الجنب ليس بنجس بحد ذاته، نعم، فلو أنه انغمس في الماء، فهل سينقل إلى الماء نجاسة؟ نعم ما ينقل. كذلك المني، الراجح أن المني طاهر، راجح أن المني طاهر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفركه إذا كان يابسا، يحته وينضحه إذا كان رطبا أو يغسل، ولو كان نجس كان غسل في جميع الحالات، ما يجوز هو نجس أن يحك. وكذلك الإنسان أصله هذا، هو أصل الإنسان خلق من نطفة من ماء مني يمنى، فالإنسان طاهر فأصله طاهر، هذا القياس العقلي يعني. فهؤلاء نظروا فقالوا إذا كان الجنب ليس بنجس، فلما ينغمس في الماء هل ينجس الماء؟ لا، إذن النهي ليس للتحريم، إذن النهي ليس للتحريم، ما دام أنه لن ينجس الماء فالنهي ليس للتحريم. طيب لأي شيء النهي؟ قالوا يعني من أجل يعني كراهة، لأنها من باب الاستقذار والاستخباف يعني، لأن النفس تنفر من يعني استعمال الماء هذا وقد انغمس فيه جنب من الناس، ففيه استقذار واستخباف، لذلك النهي للكراهة. فإذا جئت إلى الترجيح بين القولين، طبعا الترجيح يحتاج إلى عالم ليرجح مجتهد، فلذلك يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأقرب إلى الصواب أن النهي للتحريم. وقالوا أيضا، قالوا إن الماء هذا الراكد ما يستخدم فقط في الطهارة، صح ولا لا؟ فلا تنظر فقط إلى قضية إنه هذا نجس الماء ولا ما نجس الماء، لأنه هذا الماء قد يستخدم في الشرب وينتفع به انتفاعات أخرى، فأبقي الأصل، أبقي النهي للتحريم، ولا يدخل الجنب إلى الماء الدائم ولا ينغمس فيه، يريد أن يغتسل منه إذن يغرف منه اغترافا ويخرج، أو يعني يغتسل في الخارج وانتهينا. طيب نأتي الآن إلى المسألة العاشرة، لو أن شخصا، المسألة العاشرة، نص المسألة العاشرة، هل يرتفع حدث الجنب المنغمس في الماء الراكد؟ هل يرتفع حدث الجنب المنغمس في الماء الراكد؟ طبعا الآن فكر معي المسألة هذه، كل واحد يفكر أن المسألة يعني ما نحتاجها، مع أن الآن أوضاع الحمامات في البيوت فيها بانيو، وبعض الناس يعن له أن يعني يغلق البانيو يعني بالسدادة ويملأه ماء ثم يسترخي فيه، فالآن ما حكم العمل هذا مثلا؟ هل هو، أو مثلا ممكن توجد برك أو مستنقعات، صح ولا لا؟ أو أحيانا سدود أو مكان فيه جاءه ماء المطر، نعم، فبعض الناس يدخلون فيه قد يكون جنب، يدخلون فيه، فبعض الأشياء نحتاج إليها في الواقع، مسألة عملية من جوانب عملية. فالآن مسألة العاشرة، هل يرتفع حدث الجنب الذي انغمس في الماء الراكد أم لا؟ أولا، القول الأول، طبعا أكثر المسائل على قولين، الله المستعان. القول الأول قالوا لا يرتفع حدثه. ليه؟ قالوا لا يرتفع حدثه، إذا انغمس في الماء الراكد وهو جنب ما يرتفع حدثه، يبقى محدث، حدث أكبر. لماذا؟ قالوا لأن الماء عندنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. الطهور عندهم مثل ماء البحر مثلا، معروف الماء. طيب النجس، الماء المتغير بنجاسة. طيب ما هو الطاهر عندهم؟ المتغير بغير النجاسة، أو قالوا الماء المستعمل. قالوا الماء المستعمل عندنا هو ماء طاهر لا يرفع الحدث، الماء المستعمل لو واحد توضأ بماء أو في بقية ماء مستعمل يعني أنه لا يرفع، لا يرفع الحدث. قالوا الماء عندنا ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. فلما جاء هذا الرجل ودخل في الماء وانغمس جزء من جسده في الماء، فأول ما لامس، قالوا أول ما لامس الجزء الأول من، افرض واحد أدخل رجله أولا، قالوا أول ما لامست قدمه الماء صار ماء مستعملا، فإذا بالتالي ماء طاهر، فإذا لا يطهر فلا يرفع الحدث، وعليه أن يغتسل مرة أخرى. قالوا الماء طاهر ولا يرفع الحدث. القول الثاني، طبعا ما هو القول الثاني؟ انه يرفع الحدث، ما في قول، يعني ما نتصور ان بينهم شيء. فما في قول، ماذا في قول لا يرفع الحدث، فالقول الاخر انه يرفع الحدث. هذا عند من؟ عند الذين يقسمون الماء الى قسمين: طهور ونجس. ما في شيء اسمه ماء طاهر، ما في شيء، وهذا هو الاقوى والله اعلم من جهه الدلاء، من جهه النظر والادله، ان الماء قسمين: يا طهور يا نجس. وإذا قلت إنه في الشاهي والفيمتو، فنقول هذا يقول هذا تغير مثلا بغير نجاسة، هذا طاهر. نقول لا، هذا ليس بماء أصلا، فإنه قد انقلب إلى شاي وإلى فيمتو، عصير، ما هو ماء، أليس كذلك؟ عصير الباقي اللاء، ولا ماء الباقي اللاء، ولا ماء النورة مثلا، ولا الماء اللي فيه بودرة. المهم، فهذا ما هو ماء، انتهينا. فإذا كان ماء إذن يطهر، إذا كان نجاسة إذن ما تطهر، وإذا كان شاي وعصير وكذا إذن ليس بماء أصلا. طيب الماء المستعمل، في أدلة كثيرة على أن الماء المستعمل يطهر. مثل إيش؟ ألم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتتلون على ماء على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما هو الوضوء؟ هو الماء المستعمل. فلو كانوا يعني يقتتل، إذا كانوا يقتتلون على وضوء يأخذونه ويتطهرون به أيضا، فإذا هو يفيد التطهير. الماء المستعمل الصحيح، أن الماء المستعمل ما دام أنه ما تغير بنجاسة فإنه يرفع الحدث ويطهر. فإذا القول هذا، قالوا يرفع الحدث، يرفع الحدث، وأن الجنب ما هو نجس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا طبعا إذا تغير بنجاسة. فبما أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والمحدث الجنب ليس بنجس ودخل في الماء، فالماء باقي على الطهارة ولا لا؟ إذا معناها أنه يطهر، أنه يطهر. وكونه استخدم في غسل أول جزء لامسه، فهذا لا يرفعه عن الطهورية، بل هو باق على طهوريته وهو يطهر. طيب، وعلى ذلك طبعا احنا ما نتكلم على واحد دخل في الماء وبال في الماء، الان واحد دخل في الماء وهو محدث، وهو جنب فقط، ما خرج منه اي نجاسه ولا لامس ولا على بدنه نجاسه ولا شيء، دخل في الماء وهو جنب فقط، فاذا يرتفع الحدث، فيرتفع الحدث. طيب، هل يلزم من ارتفاع الحدث ان لا يأثم؟ يعني كنا نقول، افترض انه اقتنعنا انه، يعني هل في اشكال عندك يا ايها السامع للكلام، هل عندك اشكال ان تقتنع بانه يأثم، والنهي للتحريم يأثم لو دخل، وتقتنع ايضا انه يرتفع حدثه لو دخل؟ في اشكال؟ لا، ما في اشكال، انه يرتفع الحدث، يعني يستطيع ان يصلي لكنه آثم بفعله، فلا يلزم من الإثم بارتكاب المنهي، لا يلزم منه أنه لا يطهر، بل إنه يطهر، لكنه إيش؟ لكنه آثم، لكنه آثم لمخالفة الحديث، هو آثم لمخالفة الحديث، طاهر لأنه اغتسل بالماء، آثم لمخالفة النهي، آثم لأنه مخالفة النهي، طاهر لأنه اغتسل بالماء، رفع حدثه لأنه عمم جسده بالماء، وهذا هو المطلوب من الجنب لكي يصلي.
ويتطهر. واضح المسألة؟ تفضل. القول الثاني راجح في المسألة والله أعلم أن الذي يدخل في الماء الدائم وهو جنب يرتفع حدثه ويصبح طاهرا، طبعا إذا قصد الطهارة يصبح طاهرا ويرتفع الجنابة، ولا يمنع أن يكون آثما، ولا يمنع أن يكون آثما. نعم هناك هناك ما في ارتباط دائم. احيانا يكون هيا بالكراهه ما في اثم. ما هو تعريف الكراهه؟ ما هو تعريف الكراهه؟ الشيء المكروه لا ياثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا، يعني اذا ترك الشيء امتثالا للامر الشرعي، ها مو تركه لغير القدرة عليه أو تركه خوفا أو لا، إذا تركه امتثالا فإنه يثاب، وإذا فعله فإنه لا يأثم. هذا تعريف المكروه. طيب كان آخر ما ذكرناه هو أن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب الراجح أنه محرم لظاهر الحديث، والمسألة التي تليها هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم أو الراكد وهو على جنابة؟ فذكرنا أنه لا يمنع عصيانه وارتكابه للنهي لا يمنع حدثه من الزوال، فإن حل حدث يزول ويصبح طاهرا لكنه يبقى مخالفا للنهي وعاصيا على أحد الأقوال على أحد الأقوال. الظاهر الله أعلم الأحوط أن نقول أن الاغتسال في الماء الدائم للجنب محرم لا يجوز، لأنه نهى لا يغتسل. وإذا الإنسان إذا غمس في الماء الراكد وهو جنب يرتفع حدثه، سواء كان يجهل الحديث هذا، يجهل النهي، أو أنه لا يرى التحريم، أو أنه متساهل وعصى، فهو إذن فحدثه إذن يرتفع. ثم نأتي إلى المسألة الحادية عشرة وهي الماء الذي انغمس فيه الجنب هل يصبح نجسا أم يبقى على طهوريته؟ انغمس الجنب في الماء الراكد، انغمس الجنب في الماء الدائم، هل الماء هذا الذي انغمس فيه الجنب يصبح نجسا عند انغماسه فيه أم يبقى على طهارته؟ رأى بعض أهل العلم أنه إذا انغمس في الماء وهو جنب أن الماء ينجس، وممن قال بهذا القول أبو يوسف رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة. ودعوني أقول لكم في هذه المناسبة قصة لطيفة فيها فائدة لطالب العلم، فيها عبرة. أبو يوسف كان من أخص تلاميذ أبي حنيفة، فهذا الرجل أبو يوسف مرض مرضا شديدا، ثم أن أبا حنيفة عاده في مرضه، ولما خرج من عنده قال لجماعة من الناس أخشى أن يذهب بموته علم كثير،
أو كنت أعده بعد للمسلمين أو كلمة. فوصلت كلمة أبي حنيفة لأبي يوسف، وشوفي من مرضه بعد ذلك وعوفي، فكأنه وجد بهذه الكلمة نوع من التزكية، وأعطته يعني دفعة، وكأنه حس أنه أعلى من مما هو يتصور نفسه فيه، فعقد مجلسا في المسجد وصار يفتي للناس ويقول اسألوني. فبلغ أمره أبا حنيفة، فقال لرجل من أصحاب أبي يوسف: اذهب إليه في الحلقة واسأله السؤال التالي، قل له: رجل ذهب بثوبه إلى القصار، يعني الخياط ليقصر الثياب، فأعطاه الثوب ليقصره، ثم رجع قال: هات ثوبي، فجحد الثوب القصار، جحد الثوب. ثم رجع إليه مرة أخرى فأقر بالثوب ودفعه إليه مقصرا، فهل له الأجرة أم لا؟ هل له أجرة التقصير أم لا؟ هو في الأول جحد، قال: ما لك عندي شيء. وفي المرة الثانية لما رجع إليه وذكره يعني أو وعظه ربما، أعطاه الثوب مقصرا، فهل القصار له الأجرة أم لا؟ فإن قال لك له الأجرة فقل أخطأت، وإن قال ليس له أجرة فقل أخطأت. فذهب الرجل إلى أبي يوسف في الحلقة، فقال له: رجل دفع ثوبه إلى القصار ليقصره، فذهب إليه ليأخذه فجحده، فعاد إليه مرة أخرى فأقر به فدفعه إليه، فهل تلزمه أجرة التقصير؟ له أجرة أم لا؟ قال أبو يوسف: ليس له أجرة، يعني أنه غصب الثوب ليس له أجرة. قال: أخطأت. فصمت وفكر ثم قال: له أجرة. فقال: أخطأت. فاكفهر وجهه وحزن ووجد في نفسه، وأتى أبا حنيفة. أبو يوسف جاء إلى أبي حنيفة فقال له أبو حنيفة: لعله جاء بك مسألة القصار. شوف العلماء يربون طلبة العلم، ليست فقط المسألة خذ معلومات وامشي، العلماء يربون طلبة العلم وتلاميذهم. فقال: لعله جاء بك مسألة القصار. قال: نعم، إي والله. قال: يعني أنت في البداية مبتدأ الأمر، يعني تفتي في الإيجارات، تفتي في الإيجارات. قال: علمني يرحمك الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: إن قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة، لأنه إنما قصره لك، وإن قصره بعدما غصبه فليس له أجرة، لأنه إنما قصره لنفسه. قال: إن قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة، لأنه إنما قصره لك أو لصاحبه، وإن قصره بعدما غصبه فليس له أجرة، لأنه إنما قصره لنفسه. فأخذ منها موعظة عظيمة وبليغة. ساق الحديث القصة، وساق القصة الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه، وهو كتاب جيد. نرجع إلى موضوعنا. هذه فاكهة قبل يقول الآن أبو يوسف رحمه الله إن هذا الماء نجس. رأيه أن الماء نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة أن الشخص إذا انغمس في الماء وهو جنب أن الماء ينجس. لماذا؟
قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. هذه رواية أبي داود. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. قال ما أخذ النجاسة، نجاسة الماء. قال نهيه عن البول وعن الاغتسال في آن واحد في سياق واحد دليل على أن حكمهما واحد وأن النتيجة واحدة. فكما أن الماء إذا بال فيه الإنسان فإنه ينجس، فكذلك إذا اغتسل فيه الإنسان من الجنابة فإنه ينجس. قال الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، ما دام أنها جاءت كل النهيين في سياق واحد فالنتيجة واحدة، وما دام أنه إذا بال في الماء تنجس فكذلك إذا اغتسل في الماء يتنجس. وهذه القضية تسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران. دلالة الاقتران نوع من أنواع الدلالات، دلالة اسمها دلالة الاقتران. دلالة الاقتران ما هي؟ دلالة الاقتران إذا قرن بين أمرين بحكم معين، قرن بين أمرين بحكم معين فإن الحكم واحد والنتيجة واحدة عند من يقول بهذه الدلالة. فإذا قرن بين أمرين بأمر أو نهي، يعني كلهم فيها افعل افعل أو لا لا، فإذا كل اثنين حكمهم واحد ونتيجتهم واحدة، هذه دلالة الاقتران. لكن دلالة الاقتران والله أعلم ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. ولنأخذ مثالا يوضح ضعف دلالة الاقتران. قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا وآتوا فعلان، كل منهما فعل أمر. آتوا حقه يوم حصاده اللي هو زكاة الحبوب والثمار، ما حكمها؟ الوجوب. طيب كلوا من ثمره، هل يجب الأكل من الثمر؟ ما يجب. فإذا هذان أمران في سياق واحد جاء بأمر كلاهما بصيغة الأمر، هل يعني النتيجة أن حكمهما واحد؟ لا. فأنت ترى كل من ثمر إذا أثمر هذا الأمر الإباحة لبيان الجواز. طيب وآتوا حقه يوم حصاد لبيان الوجوب. فإذا دلالة الاقتران ليست دلالة قوية، يمكن يستشهد بها أحيانا لكن ليست دلالة قوية قائمة مستقلة بذاتها. فكونه قرن بينهما في الآية لا يعني أن حكمه واحد. ولذلك فالدليل الذي استدلوا به بعض الأحناف على نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الجنب بدلالة الاقتران هذا يكون ضعيفا والله أعلم. فإذا لا يكون اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يسبب نجاسته، وهذا هو القول الثاني. فهما قولان، إما أن إذا اغتسل الجنب بالماء الدائم إما أن الماء ينجس أو لا ينجس. فالقول الأول أنه ينجس، بينا ما أخذهم فيه والمناقشة. القول الثاني أنه لا ينجس، وذكرنا أن الجنب هل الجنب نجس؟ لا، حتى المني الذي يخرج من الإنسان الصحيح أنه طاهر. فإذا دخل في الماء فليس عليه نجاسة تنجس الماء، فلما ينجس؟ ثم كون الماء هذا ماء مستعمل، هل إذا استعمل الماء في غسل الجنابة ينجسه؟ قلنا أن الماء المستعمل لا ينجس بمجرد الاستعمال. لو إنسان توضأ بماء، هذه الغسالة التي خرجت هل تعتبر نجسة؟ لا تعتبر نجسة بمجرد استعماله للماء، لا بد من حصول نجاسة وتغير بنجاسة لنقول عنها أنها نجسة. وذكرنا أدلة لعدم نجاسة الماء المستعمل، بل إنه طاهر وأنه يتوضأ به أيضا. فلو واحد اغتسل من إناء أخذ غرف وغرف وتوضأ وبقي بقية في الإناء وهو يأخذ ويغرف ويغتسل أو يتوضأ، هل يجوز لشخص آخر أن يستعمل هذه البقية الفضلة؟ نعم، فإن استعمال الماء لم ينجسه. كونه أخذ وغسل يديه، طبعا هذا الغسل هذا فيه بقية ستبقى، ثم أدخل يده في الإناء مرة أخرى، هذا الخلط الاختلاط بالماء الناتج عن الغسل والماء الموجود في الإناء لا ينجس الماء الموجود في الإناء، لا للشخص ولا لغيره، ما لم تطرأ عليه نجاسة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون أن يتبركوا به، وقال عليه الصلاة والسلام لبلال وأبي موسى: خذا هذا، يعني بقية الوضوء، فاغتسل منه وأفرغا على رؤوسكما ونحوركما. فهذا دال على أنه طاهر. طيب، فبعض العلماء قال إن الماء هذا الذي دخل فيه الجنب ماء طاهر لكنه ليس بطهور، طاهر لكنه ليس بطهور، فقالوا هذا صحيح أنه ليس بنجس لكنه لا يصلح للتطهير. وهذا المشهور عن الحنابلة والشافعية والمالكية، وهذا يعتمد على من قسم الماء إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. فالذي ينقسم عنده الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر يطهر، طهور يطهر، وطاهر لا يطهر لكنه ليس بنجس فيمكن شربه مثلا لكنه لا يطهر، والقسم الثالث الماء النجس. هؤلاء يقولون الجنب إذا دخل في الماء الدائم فإنه يصبح طاهر غير مطهر. فإذا صار عندنا ثلاثة أقوال في الماء إذا دخل فيه الجنب، الماء الراكد: أولا أنه نجس، ثانيا أنه طاهر، ثالثا أنه طهور، وهو قول الظاهرية ونسب إلى علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعدد من فقهاء التابعين كالحسن ومكحول رضي الله عنهما ورحمهم الله، وهو قول ابن المنذر ورواية في مذهب أحمد ورواية في مذهب الشافعي. والقول بأن الماء الذي دخل فيه الجنب طهور مطهر هو القول الراجح والله أعلم، لأن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر ومطهر، طاهر نجس وطهور، ذكرنا ما فيه من العلة والضعف في مرة سابقة، وأن الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وأن الماء إذا وقع فيه شيء من الأشياء فإذا استحال عن كونه ماء فإنه لا يصبح ماء أصلا. فلو أنت وضعت فيه عصير، عصير بودرة، عصير، فصار عصيرا، هل هذا نسميه ماء؟ لا. فإذا تغير بشيء طاهر، تغير الماء صار عصيرا مثلا، فما عاد نحتاج نبحث هل هو أصلا يستخدم في الطهارة ولا لا، لأنه لم يعد ماء. أما إذا وقعت فيه قطرة حبر ولا قطرة شاي ولا قطرة، أو أحط فيه بعض الكلور مثلا، فيبقى ما دام اسمه ماء، ما دام اسمه ماء ما صار شاي ولا عصير، ما دام بقي ماء فإذا هو يصلح استعماله في الطهارة. فلعل القول الأقرب للصواب هو القول بأن الماء الذي دخل فيه الجنب يعتبر ماء طهورا، يعتبر ماء طهورا. ونهي صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنب في الماء، لو واحد قال طيب إذا صار هو طهور أجل لماذا نهي عن دخول الجنب في الماء؟ من يجيب؟ لو واحد قال إذا كان الماء رجحنا أن الماء الذي يدخل فيه الجنب ماء طهور يرفع الحدث، فلماذا نهي عن الدخول فيه إذن؟ أيوه، لأن الدخول يسبب استقذار واستخباث، والنفس تنفر من استعمال هذا الماء في المضمضة والاستنشاق مثلا وقد دخل فيه إنسان جنب. فإما أن نقول إن استقذار أو استخباث، أو أن نقول إن النهي للتعبد، إيش يعني للتعبد؟ يعني ليس هناك فيه حكمة واضحة، علة واضحة، ما في، خلاص نهينا عن الدخول في الماء الراكد ونحن على جنابة ننتهي. لماذا؟ هذا تعبد. فإذا قرأت عبارة يقول إن العلة في هذا النهي غير معقولة المعنى أو العلة للتعبد، فاعلم أن إيش معنى الكلام هذا؟